ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. واياكم محدثات الامور، فان كل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فاسال الله عز وجل ان يجعل جمعنا هذا جمعا مرفوعا، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. وأسأله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن لا يفضنا من جمعنا هذا إلا وقد غفر لنا أجمعين، اللهم آمين. بإذن الله عز وجل، هذا أول لقاء لي مع حضراتكم، الذي أسأل الله أن يرزقنا فيه وفيما يليه وفي جميع دروسنا العلم النافع والفهم الصالح. لأن ابن القيم رحمه الله تعالى قال كما في إعلام الموقعين: إن سوء الفهم عن الله وعن نبيه صلى الله عليه وسلم هو أس كل ذلية وقعت. حال خطأ منه. فقال ابن القيم رحمه الله: إن سوء الفهم عن الله وعن نبيه صلى الله عليه وسلم أس كل بلية وقعت على ظهر الأرض. وقد أردت أن أقدم بمقدمة لعلم أصول الفقه. وكما قال أخي المبارك حفظه الله الآن: أننا نشرح كتاب الورقات للإمام الجويني، ابن معالي الجويني رحمه الله، إمام الحرمين، بشرح المحلي، والمحلي هو جلال الدين المحلي كما ستأتي ترجمته إن شاء الله عز وجل. وجدت في ذلك كتابا طيبا اسمه أوضح العبارات في شرح المحلي مع الورقات، وهو لأحد علماء الأزهر الشريف، وهو الدكتور المبارك دكتور محمد يسري حفظه الله، وهو من علماء المسلمين المصري. أول مقدمة أردت أن أذكرها في هذا اللقاء هو حديث الصحيحين، حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يقول علماؤنا أن هذا الحديث، حديث النيات، يدخل في 70 باب من أبواب الفقه. الإمام البخاري رحمه الله صدر صحيحه بهذا الحديث، فقال: حدثنا الحويدي، حدثنا فلان، ثم ذكر الحديث ووقع فيه بتر أو نقص في الحديث. قال: إنما الأعمال بالنيات أو بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. تكلم العلماء طويلا في هذا السقط الذي وقع في الحديث، هل من البخاري؟ رجح ابن حجر رحمه الله أن هذا على مذهب البخاري في تقطيع الأحاديث، وأنه يذكر من الحديث ما يريد منه اللي هو موضع الشاهد. أراد البخاري أن يقول للناس: إنما الأعمال بالنيات. فإن كنت أنوي بهذا الصحيح، صحيح البخاري، إن كنت أنوي بهذا الكتاب وبتأليفه دنيا أصيبها أو امرأة أنكحها فهجرتي إلى ما هاجرت إليه. أراد البخاري أبو عبد الله رحمه الله أن يقول هنا: فلك غمك وعلي غرمه، يعني لك فضله وعلمه، وعلي غرمه، يعني انا احاسب عليه وحدي يوم القيامه، فلا تطعنن بنيتي. فانا بسال كل اخ، كل اخت معانا، ايه النية اللي احنا بادئين بيها دراسة معهد علاج الدعاء او الدورة العلمية القائمة الان؟ كثيرا ما اقول، لو قلت لاي انسان سؤال، لو ما عندكش هدف توصل امتى؟ لو ما عندكش هدف توصل امتى؟ كثير من اخواني يجيب الاجابة خاطئة، يقول لا اصل. فقلت هذه اجابة خاطئة. اذا قيل لك لو ما عندكش هدف تصل لايه؟ الى اي شيء اصل؟ وانا احدد لنفسي هدفا اصلا. فلا يعرف هنا. قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه كما في حجه الاولياء لابي نعيم الاصبهاني وابن الجوزي رحمه الله. قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه: الناس ثلاثه. الناس ثلاثه. ثلاثه اصناف. عالم رباني. لعل العالم الرباني هو الذي جاء ذكره في قوله تبارك وتعالى: وفرح الدار من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. اجعلنا للمتقين اماما، اي اجعلنا نقتدي بمن سبقنا من اهل الفضل، واجعل من بعدنا طبعا انا مشغول بالبث المباشر لان النت بيفصل لوحده، انا ما اعرفش السبب يعني. فان شاء الله انا اجتهد معكم باذن الله عز وجل. نسال الله ان لا تحدث مشاكل وان يجعل امرنا كله سهلا ميسورا، اللهم امين. فقالوا واجعلنا المتقين اماما، اي اجعلنا نقتدي بمن سبقنا من اهل الفضل، واجعل من بعدنا يقتدي. الناس ثلاثه: عالم ربان، ومتعلم على سبيل المجال، وهمج رعاع اتباع كل لاعق. وهمج رعاع اتباع كل لاعق، ذكره الحافظ ابن معين وغيره. فما هو هدفك؟ وما هو هدفك اختي الفاضله واخي الفاضل؟ هل الهدف ان اكون عالما ربانيا، يعني ان اقتدي بمن سبقني من اهل العلم كامثال صحابه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم من تبعهم باحسان الى يوم الدين؟ ام اريد ان اكون متعلما على سبيل المجال، يعني اتعلم لانجو بنفسي فحسب، ام اني والعياذ بالله من الصنف الثالث والذي كثر في الامه وهو همج دعاء اتباع كل لاعب، يعني يصرخون مع كل صارخ، ليس عندهم مبادئ وليس لهم اصول يسيرون عليها، ولا حول ولا قوه الا بالله عز وجل. فالثلاث اصناف اردت ان ابدا بهما. الاصل الثاني اقول ان علم اصول الفقه مثله ككثير من العلوم الشرعيه حدث فيه خلط، بل حدث فيه زهد ايضا. كثير من الناس بدأ يزهد في علم أصول الفقه، وعلم أصول الفقه من علوم الآلات، من علوم الآلات، يعني لا يستخدم لشيء غيره، لا يتعلم لنفسه أو لذاتك، وإنما يدرس علم الحديث من أجل أن نستخرج به أو نميز به بين الطيب والخبيث، بين الحديث المقبول والحديث المرغوب وهكذا كما تعلمون. علم أصول الفقه كذلك علم آلة يستخدم في استخراج الاحكام الفقهيه من ادلتها الكليه كما سياتي ان شاء الله عز وجل. وهذا العلم اصيب في كثير من مواضعه. اصيب في كثير من مواضعه وفي فهمه، ودخل عليه ما ليس منه. لذلك لو اي حد فينا قرا كتاب المستصفى مثلا للغزالي او اي كتاب من كتب اصول الفقه القديمه سيصاب بالإحباط أو يصاب بالدوار. كلام معقد، أمثلة عقلية، كلام أهل الكلام، الإنسان يشعر بتعقيدات عجيبة، ويشعر بأمثلة لا حاجة لها على الإطلاق، ويشعر أن هذا العلم قد اختلط بعلوم كثيرة ليست منه. هذا الكلام سأذكر من قال هذا الكلام. من الأصول الممتعة جدا اللي درستها بفضل الله كتاب تجديد أصول الفقه والعلماء عند شيخ الإسلام ابن تيمية. كتاب اسمه تجديد أصول الفقه ومعالمه عند شيخ الإسلام ابن تيمية للدكتور محمد خالد منصور أستاذ مشارك في قسم الفقه وأصول كلية الشريعة الجامعة الأردنية. هذا الكتاب ناقش فيه معلمه جزاه الله خيرا كيف أو ماذا صنع ابن تيمية رحمه الله في ماذا صنع ابن تيمية رحمه الله في علم أصول الفقه، مع أن ابن تيمية رحمه الله ليس له كتاب أصلا في أصول الفقه. ابن تيمية ليس له كتاب في أصول الفقه. الصوت واضح جدا، اللهم لك الحمد. طب معذرة، أنا حديث عهد بنت. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. أنا حديث عهد بنت. طيب الكلام اللي ذهب أكبر ولا إيه؟ البث المباشر أكرر الصوت، أكرر الكلام اللي قلته. إحنا اتكلمنا عن حديث إنما الأعمال بالنيات، وقلنا حدد نيتك ما تريد وحدد هدفك، وده مش بس في العلم الشرعي وإنما في الزواج، في السفر، في العمل، في كل صغيرة وكبيرة ينبغي أن يكون عندنا تحديد هدف، تحديد هدف. الصحابة رضي الله عنهم لما قاتلوا المشركين قالوا قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين. كان الجماعة دول الصحابة رضوان الله عليهم كان عندهم تحديد هدف، كانوا يعلمون ما يريدون من عدوهم، فقالوا هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين. يا إما أنا لا أعلم لماذا يقطع النت بيفصل وبعدين يرجع تاني، لا أعلم السبب. الله المستعان، الله المستعان. نتكلم على بعد كده المسألة اللي بعد كده.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. في صوت شبابكم الحمد لله. فمعلش بننتظر بس الشيخ يدخل. ننتظر يا إخوة الشيخ يدخل. ربما الانترنت عند الشيخ ضعيف شوية، فبإذن الله تعالى ننتظر إن شاء الله. بس نفتح الكتابة يا شباب، نفتح الكتابة بإذن الله عند الإخوة بس اللي عندهم يدخل الشيخ إن شاء الله. قول يا مولانا إيه الفكرة؟ قول. قبل موعد المحاضرة ممكن والله، بس المشكلة أخي. تفضل شيخنا إيهاب. طيب الشيخ إيهاب دخل الآن. طيب شيخ إيهاب معلش، يعني يبدو شيخنا إيهاب معلش يبدو أن الإنترنت عند حضرتك ضعيف شوية، فما في مشكلة بإذن الله. لو فصل ودخلت مرة أخرى تعود إن شاء الله الصعود للقاء. جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
جزاك الله خيرا. الله يكرمك. فبقول فقال شيخ الإسلام وهو يرد على من كان عنده ممكن يدخل بالجارة. أنا معي الجارة تقريبا، أنا داخل بالجارة دي. المهم فقال شيخ الإسلام في علم الكلام اللي أنصت بأصول الفقه، قال فمن بنى الكلام في العلم، علم الأصول والفروع، على الكتاب والسنة والآثار على المأثور على السابقين فقد أصاب طريق النبوة. قال فمن كان، فمن بنى الكلام في العلم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثور يعني على السلف على السابقين فقد أصاب طريق النبوة. اللي يبني العلم على القرآن والسنة وآثار السلف فقد أصاب طريق النبوة، لأنه هو ده منهج الأنبياء. هذا الكلام في مجموع الفتاوى المجلد العاشر صفحة 363. فالأصل تقديم الكتاب والسنة على كل شيء، فالأصل تقديم الكتاب والسنة على كل شيء. يقول ابن القيم رحمه الله في الإعلام الموقعين المجلد الرابع صفحة 272 اللي هي الطبعة تحقيق الشيخ مشهور حسن آل سلمان ربنا يحفظه. قال ابن القيم رحمه الله: أما المقعدة قاعدة، أما المقعدة قاعدة، ونقول هذا هو الأصل، ثم نرد السنة لأجل مخالفة تلك القاعدة فلعمر الله لهدم ألف قاعدة لم يؤصلها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أفرض علينا من رد حديث واحد. القيم رحمه الله يقول لو إحنا عندنا قاعدة هنقول إن هي ليه الأصل عندنا ونرد بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده إحنا نرد ألف قاعدة أفضل وأقرب إلى الله من رد حديث واحد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الشوكاني أيضا رحمه الله في كلام طويل يقول ومن أسباب التعصب الحائلة بين من أصيب بها وبين المتمسك بالإنصاف التباس ما هو من الرأي البحث بشيء من العلوم التي هي مواد الاجتهاد، وكثيرا ما يقع ذلك في علم أصول الفقه، فإنه قد اختلط فيها المعروف بالمنكر والصحيح بالفاسد والجيد بالرديء، فربما يتكلم أهل العلم على مسائل من مسائل الرأي ويحررونها ويقررونها وليست منه في شيء ولا تعلق لها به بوجه. معين؟ ممكن إنسان يفضل يؤصل أصل زي بعض الدعاء في بعض المسائل ظل سنة كاملة كل أسبوع درس يشرح حديثا طويلا سنة كاملة، وبعد السنة سئل بعض علمائنا الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله فقال هذا حديث باطل زي ما يقول ثبت العرش ثم انقش. قبل ما تنقش ينبغي أن تثبت العرش الذي ستنقش عليه. فممكن إنسان يقعد قاعدة أو يؤصل أصل ويبدأ يبني عليها الأحكام والكلام ده، وممكن يعيش على كده سنين وبعد الكلام ده كله يتأكد إن ما بنى عليه باطل. والعلماء يقولون في علم الأصول ما بني على باطل فهو باطل. فمثله كمثل من صلى بغير وضوء بطلت صلاته ويجب عليه أن يرجع إلى الأصل فيجدد وضوءه أو فيتوضأ، فاختلط الصحيح بالفاسد والجيد بالرغي، فربما يتكلم أهل العلم على مسائل من مسائل الله ويحررونها ويقررونها وليست منه في شيء ولا تعلق لها بوجه، فيأتي الطالب لهذا العلم إلى تلك المسائل فيعتقد أنها منه فيرد إليها المسائل الفرعية ويرجع إليها عند تعارض الأدلة ويعمل بها في كثير من المباحث زاعما أنها من أصول الفقه زاهلا عن كونها من علم الرأي. وده أنا أحذر منه تحذيرا شديدا. بفضل الله الشباب الإخوة والأخوات ما أقبلوا على دراسة علم أصول الفقه أن بعد فترة طويلة من جهود العلماء الربانيين والدعاء وطلبة العلم الصالحين نسأل الله أن يكون منهم لما أزالوا عن علم أصول الفقه علم الكلام الذي كان يزهد كل طلبة العلم بلا استثناء في قراءة هذا العلم، والحواشي الكلامية عن الكتب وكتب أصول الكلام ده كانت بالفعل طالب العلم يأس إن هو يقرأ في هذه الكتب. فالآن بفضل الله صار علم أصول الفقه سهل ميسور بفضل الله، فيعتقد أنها منه فيرد إليها المسائل الفرعية ويرجع إليها عند تعارض الأدلة ويعمل بها في كثير من المباحث زاعما أنها من أصول الفقه زاهلا عن كونها من علم الرأي، ولو علم بذلك لم يقع فيه ولا ركن إليه. فيكون هذا وأمثاله قد وقعوا في التعصب وفارقوا مسلك الإنصاف ورجعوا إلى علم الرأي وهم لا يشعرون بشيء من ذلك ولا يفتنون به، بل يعتقدون أنهم متشبثون بالحق متمسكون بالدليل واقفون على الإنصاف خارجون عن التعصب، وقل من يسلم من هذه الدقيقة وينجو من غبار هذه الأعاصير، بل هم أقل من القليل، وما أخطر ذلك وأعظمه وأضره وأشد تأثيره وأكثر وقوعه وأسرع نفاقه، يعني أنه يلبس به على الناس على أهل الإنصاف وأرضاء الاجتهاد، في كلام طويل ذكره الشوكاني رحمه الله. الشاهد أن إحنا علم العقيدة إنما هو العلم بالله ونبيه صلى الله عليه وسلم، أو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذا تكلمنا عن إنما الأعمال بالنيات أحدد هذا، ووصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حيلة الأولياء الناس ثلاثة. وتكلمنا عن أن علم أصول الفقه يحتاج إلى تجديد، وكيف أن علم أصول الفقه قد اختلط به علم الكلام الذي ليس منه. نتكلم رابعا عن فائدة علم أصول الفقه للمجتهد والمتمذهب والمقلد. المجتهد اللي هو العالم الكبير، والمتمذهب ده مش تعريف يعني، أنا أذكر اختصارا يعني. والمتمذهب يعني الذي يريد أن يتمذهب أو أن يتمسك بمذهب معين، هذا الحنابلة، الأحناف، المالكية، الحنابلة وهذه الأشياء، الشافعية. والمقلد وهو السواد الأعلى، يقول الدكتور محمد يسري في كتابه أوضح العبارات في شرح المحلي على الورقات، يقول حفظه الله: فائدة علم أصول الفقه، الفائدة أولا بالنسبة للمجتهد، المجتهد لما يتعلم أصول الفقه ما يعود عليه؟ قال: الترقي إلى مرتبة تحصيل القدرة على استنباط الأحكام الشرعية. العالم المجتهد إذا درس أصول الفقه تيسر له أو صار عنده قدرة على استنباط الأحكام الشرعية. ولذلك إخواني لما تدرس أصول الفقه إن شاء الله ستميز بين فتوى الفقيه وبين فتوى الأصولي. فتوى الفقيه الذي لم يدرس أصول الفقه، وفتوى الأصولي الذي درس أصول الفقه مع الفقه، ستختلف الفتوى عند الاثنين تماما كما سيأتي بإذن الله عز وجل، وهنفرق إن شاء الله بين الأصولي وبين الفقيه. الفائدة الثانية: المقارنة بين المذاهب في الواقعة الواحدة، ومعرفة مآخذ الأئمة والترجيح بينها، ومعرفة أقدارهم وفضلهم. لما يدخل إنسان من طلبة العلم أو من الشباب الذين لم يدرسوا علم أصول الفقه، فيدخل يقرأ في كتب مثلا زي كتب المذاهب، كتب الفقه على المذاهب الأربعة، أو كتاب زي إصلاح فقه السنة لأخونا أبي مالك أو أخينا أبي مالك حفظه الله وأمثاله، فيقرأ في الكتاب الشافعية قالوا بالجواز، الحنابلة قالوا بعدم الجواز، الأحناف قالوا بالتحريم، المالكية قالوا بالكراهة. إيه ده؟ هل هؤلاء الناس يتكلمون على الهوى؟ هل كل واحد يتكلم بما يحلو له؟ أم إن الناس دي ماشية على أصول؟ لما ندرس أصول الفقه، حياك الله أبو عبد الرحمن ربنا يحفظه، أنت سيدنا مسعد. فاللي يدرس أصول الفقه يقدر يميز، يعرف ان العلماء دول لما اختلفوا ما اختلفوا جزافا، وما اختلفوا عن هوى، وانما اختلفوا عن اصول كل منهم بنى لنفسه اصولا صار عليه، زي الكتاب المادع اللي ارجو من الاخوه يقرؤوه اللي هو رفع المنام عن الائمه الاعلام، شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. يتكلم ابن تيميه رحمه الله في هذا الكتاب عن لماذا اختلف العلماء، وقال انه ينبغي أن يعتقد المرء أنه لا يوجد عالم بالكتاب والسنة يخالف رسول الله على العمد، ما فيش عالم بيخالف النبي على العمد. لما الأحناف أبو حنيفة رحمه الله قال بجواز زواج المرأة، أن المرأة تزوج نفسها بغير ولي، لم يقل ذلك اتباعا للهوى حاشا، ولما قال بكذا وكذا وكذا لم يقل ذلك اتباعا للهوى، إنما قال ذلك بناء على أصول البلاد رحمه الله. الفائدة الثالثة في دراسة أصول الفقه للمجتهد: ملاحظة ما يجد من وقائع وأحداث من الأحكام التي تناسبها، وبذلك يتحقق عمليا أن الشريعة ملائمة لكل زمان ومكان. إنسان المجتهد إذا درس أصول الفقه يستطيع أن يقيس ما يأتي على ما فات، يستطيع أن يقيس الأحكام التي لم ينص القرآن والسنة عليها بالأحكام الشبيهة بها والمشتركة معها في العلة والحكمة التي نص القرآن عليها أو السنة النبوية عليها، وهذا ما يسميه العلماء القياس. وبذلك يأتي الشرع حاكما على كل الأزمان والأماكن بفضل الله. رابعا: فهم الوحي والتشريعات، فهم الوحي والتشريعات. تختلف الآيات، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا حرمت عليكم الميتة والدم. دي لفظ من ألفاظ التحريم. وقال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ده لفظ من ألفاظ التحريم. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لفظ من ألفاظ الوجوب. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لفظ من ألفاظ الوجوب. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لفظ من ألفاظ الوجوب. ألفاظ مختلفة. فالإنسان لما يجلس في الفقه يدخل إلى هذا القرآن الكريم وإلى السنة النبوية على صحيح الصلاة والسلام زي حديث معاذ بن حكم السنن رضي الله عنه صحيح مسلم وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن حكم السنن في آخر حديث قال يا رسول الله إن عندنا أناسا يأتون الكهان السحرة والدجالين أو الدجاجلة. قال صلى الله عليه وسلم فلا الإتيان إلى الكهان شرك والتطير شرك. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في إتيان الكهان فلا تأتيهم قول واحد. وفي الطيرة أو التطير قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنه. قال وعندنا أناس يخطون. قال صلى الله عليه وسلم كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك. ده فقه للجواب. ده النبي اللي بيتكلم صلى الله عليه وسلم. يأتيه رجل فيقول يا رسول الله إنا نركب البحر فلا يكون معنا إلا ماء للشرب أفيتوضأ من ماء البحر والمية المالحة الأجاج؟ قال نعم هو الطهور ماء. الجواب كده انتهى. ثم قال الحل ميتته. طب ما دي زيادة. هذا السائل لم يسأل عن الحل عن الميت لم يسأل عن السمك إنما سأل عن حكم الوضوء من ماء البحر. ابن حجر فتح الباري يقول وهذا جواب الحكيم. وهذا جواب الحكيم صلى الله عليه وسلم. يسأل عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ألهذا الصبي حج؟ قال نعم. انتهى الجواب. ثم زاد قائلا ولك أجر. لما تدرس علم أصول الفقه تبدأ تميز وتبدأ تميزي النبي قال إيه هنا وقال إيه هنا. إن الله لا يغفر أن يشرك به. لا يغفر أن يشرك به إزاي؟ وقال إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني لو واحد أشرك بالله وتاب يتوب الله عليه ولا ما يتوبش؟ الآية بتقول ظاهر الآية يقول أنه لا يغفر له. لا إن الله عز وجل قال إن الله يغفر الذنوب جميعا والشرك من الذنوب لا يغفر. ولكن لمن؟ لمن تاب من الشرك فإن الله يقبل التوبة عن عباده. الفائدة اللي بعد كده قال فهم الوحي والتشريعات. لأن التشريع قرآنا وسنة يحتاج في فهم نصوصه إلى الاجتهاد وذلك متوقف على العلم بأصول الفقه. علم أصول الفقه يميز لنا بين قوة الأحكام الشرعية. قال صلى الله عليه وسلم إن الله افترض عليكم الحج فحجوا. وقال صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين. نفس القوة هنا نفس القوة هنا. حجوا صلوا قبل المغرب ركعتين. لما نبص في آخر الحديث نلاقي الحديث صلوا قبل المغرب يقول في آخره لمن شاء. أصول الفقه يقول لمن شاء بتفيد ان صلاة السنة القبلية للمغرب مستحبة. حج فريضة. ليه؟ لأنه لم تأتي قرينة فتصرف هذا الأمر للاستحباب. والأمثلة على ذلك كثيرة في القرآن وأيضا في السنة. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فرض. إذا يفترض علي أن أنا إن أخذت منك قرضا إن تفتح علي ورق وسط أمانة شيت تبيانك هذه الأشياء. الآية التي قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. العلماء سموها قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. فما أخذ هذه الورقة بين الدائن والمدين من المستحبات وليست من الفرائض التي يأثم المرء بتركها أو التقصير فيها. اللي فادت الكلام ده ايه؟ علم اصول الفقه. علم اصول الفقه يحفظنا من مواجهة الناس بالمشاكل، لما نعرف ان هناك قاعدة. واخي ابو عبد الرحمن قال لي ما تذكرش قواعد فقهية، يعني بعض علمائنا ذكر قاعدة انا اعرج عليها سريعا، وهي انه مثلا لا يجوز نقل الناس من سنة الى سنة، لا يجوز نقل الناس من سنة الى سنة. كلام ده امتى؟ في حالة ما يحصل فتنة. يعني مثلا نضرب على ذلك مثال التشهد، التشهد في الأذان، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. لو أنا قلت جارا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، هكذا في وسط الأذان، يعني هذه سنة. ولو أني رجعت يعني قلت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قلت سرا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم رفعت صوتي جهرا في الميكروفون أشهد أن لا إله إلا الله، هذه أيضا سنة تسمى سنة الترجيع في الأذان. فهذه سنة وهذه سنة، هل يجوز لي أن أنقل الناس من سنة دي اللي هي عدم الترجيع إلى سنة الترجيع وأعمل فتنة في المسجد وأعمل فتنة بين المسلمين؟ علماء قالوا لا، لا يجوز نقل الناس من سنة إلى سنة، في حالة أن نقلهم من السنة إلى السنة الأخرى هيعمل بلبلة في المسجد وهيعمل فتنة للمسلمين. الكلام ده إمتى نعرفه؟ لما الإنسان يقرأ أصول الفقه ويعرف راسه من رجليه، يعرف متى ينهى ومتى لا ينهى. أما يدرس أصول الفقه يعرف إن في مسائل خلافية، ويعرف إن في قاعدة بتقول ما وسع السلف الخلاف فيه يسعون الخلاف فيه، زي مسألة النزول إلى السبول، هل أنزل بإيدي أم بركبتي؟ نلاقي أن عمر بن الخطاب كان ينزل إلى السجود بركبتي، وعبد الله بن عمر كان ينزل إلى السجود بيديه أو العكس. المهم اللي عمر وده ابنه، وكانوا مختلفين في مسألة النزول إلى الصلاة إلى السجود، ومع ذلك لم ينكر هذا على ذلك ولا أنكر ذلك على هذا، ما حصلش منهم إنكار. وحالت مسائل كثيرة جدا من الصحابة لم يحدث بينهم إنكار. يبقى إذا طالما أنه لم يحدث فيها إنكار عند الصحابة فنحن أولى بذلك منهم، لأن نحن مش أتقى من الصحابة رضي الله عنهم. إن كان اختلفوا وخلافهم لم يفسد ودا بينهم ولم يفسد دينهم فنحن أولى بذلك، لأن نحن ذنوبنا كثيرة ولم يزكي أحد فهمنا. الصحابة لربنا زكى فهمهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم كما في القرآن وكما في السنة الصحيحة، اختلفوا ولم يعنفهم ربهم عز وجل ولم ينكر عليهم رسول الله، أقصد الخلافات اللي هي الخلافات الفرعية. لكن الصحابة لم يختلفوا في مسائل العقائد إلا في فروع العقائد، في كلام طويل يأتي ذكره إن شاء الله. فائدة أصول الفقه بالنسبة للمتقيد بالمذهب، متقيد بالمذهب شافعي أو حنبلي أو حنفي أو مالكي، وهو من نصب نفسه للدفاع عن مذهب إمامه بحفظ أوضاعه ودفع أوضاع غيره، فهو بحاجة لأصول الفقه أيضا. اللي عاوز يبقى صاحب مذهب معين يحتاج الى اصول الفقه ايضا ليناظر على اصول صحيحه ليثبت العطش ثم يطش، زي الامام الشافعي محمد بن ادريس رحمه الله عليه لما اراد ان يناظر خصومه وضع كتاب الرساله، كتاب الرساله اللي هو اول كتاب اصول فقه الف. معذره بيحدث فصل باستمرار عندي فانا لا اعلم ما المشكلة، ولكن أرجو أن يكون الصوت واضح بفضل الله. المتمذهب إذا أراد أن يدرس، إذا أراد أن يناظر وأن يجادل عن مذهبه وأن ينصره من ضعف الاتصال الحمد لله، فإذا أراد أن يناظر وينافح عن مذهبه فينبغي عليه أن يتعلم أصول الفقه حتى يناظر عن أصول صحيحة. بالنسبة للمقلد اللي هو الغالبية العظمى من المسلمين، ما الفائدة التي تعود علينا من علم أصول الفقه؟ فإنه إذا كان على بينة من علم أصول الفقه كان على بينة مما فعله إمامه عند استنباطه الأحكام. دي مهمة جدا، إن أنا أقلد الإمام الفلاني أو العالم الفلاني، لما أسأله في سؤال ويفتيني أنا راجل درست كتاب أصول الفقه هعرف الشيخ بتاعي أو إمامي كيف جرى على هذه الفتوى. يعني مثلا على سبيل المثال بعض العلماء قال أنه يجوز للمرأة أن تري المناصب. فاعترض عليه بحديث نفيع بن الحارث الصحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: لم يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. طب الحديث ده يخالف الشيخ، ما هو الأصل اللي اعتمد عليه؟ الأصل اللي اعتمد عليه سياق الحديث. في حاجة في الشرع اسمها سبب نزول للقرآن، يعني حدث كذا فنزلت صورة كذا. ألم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث ده لما سمع أن امرأة أن بنت كسرة صارت الملكة على الفرس أو نحو ذلك، فقال: لم يفلح قوم ولوا أمرها. الفساد سبب ورود، يبقى ده خاص بمين؟ بالمرأة الكافرة. العلماء التانيين عرضوه بإيه؟ بهوى؟ لا، بأصول. قالوا إيه؟ قالوا: راوي الحديث أعلم بمرويه من غيره. راوي الحديث أعلم بمرويه من غيره. يعني إيه؟ قالوا: اللي روى الحديث نفيع بن الحارث الصحابي، وهو اللي روى الحديث، هو اللي سمعه من النبي، وهو اللي شاف التطبيق العملي للحديث. فيهم إزاي؟ قالوا: نشوف. وقال إيه؟ صحيح البخاري قال نفيع بن الحارث: لقد سمعت كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعني الله بها يوم الجمل، وقعد الجمل التي كانت بين عائشة رضي الله عليها وبين علي بن أبي طالب رضي الله عن أصحاب النبي أجمعين. فقال: بعد أن هممت أن أنزل تحت إمرة عائشة فتذكرت حديث النبي: لم يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فخرجت أو فلم أفعل. روي الحديث عرفنا إن حتى اللي مسك الولاية أو الإمارة لو كانت عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها لن يفلح القوم الذين ولوها أمرهم. ده اسمه إيه؟ راوي الحديث أعلم بمرويه من غيره، وهو حجة في وجه العالم الأول. الشاهد: العالم الأول خالف بأصل، والعالم الثاني خالف بأصل. قال له أحدهم: فماذا تقول في حديث عائشة أيكم أملك لقلبه؟ الأخ قال باللفظ الواحد أدى كلام عائشة خاص بيها، قلنا لا، اسمها قلة أدب، ما ينفعش نقول كده على عائشة أم المؤمنين، لأن احنا لسه قايلين دلوقتي القاعدة تقول راوي الحديث أعلم بمرويه من غيره. وبعدين مين عائشة؟ يعني لو نظرنا إلى ترجمة عائشة في سير عائشة البناء أو تذكرة الحفاظ الذهبي ماذا يقول؟ قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: كنا إذا أشكل علينا حديث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا إلى عائشة وجدنا عندها فيه علم. كلام أصحاب عائشة بيقولوا كان أي حديث بيشكل علينا إحنا أصحاب النبي كنا بنرجع لعائشة عندها علم ليه. لما هم يقولوا كده عن عائشة إحنا نقول ده كلام عائشة خاص بيه. طب ماذا تصنع في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. فبنسأل: ما هي؟ أن كل عالم من علماء المسلمين لما خالف، أقصد العلماء المعتبرين المتمسكين بالقرآن والسنة كلام الصحابة رضي الله عنهم، إذا خالف فإنه يخالف عن أصول بعيدة. أنا لما أشوف الخلاف ده لا أسقط فيه ولا أتكلم في حقه ولا أهتك عرضه كما انتشر في ديار المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلان مبتدع وفلان ضال وفلان كذا وفلان كذا. يعني مثلا بعض علمائنا يكسر أو إذا تكلم فإنه يذكر أحاديث ضعيفة. فبعض الإخوة طعن في الشيخ ربنا يحفظه وقال إن الشيخ فلان بيتكلم بحديث ضعيف، قلنا لا يا حبيبي، الأمر مش كده أبدا. الشيخ في علم الحديث مقلد، يعني في التصحيح والتضعيف مقلد، زي ما حضرتك مقلد، ولكن أنا بقلد مين؟ الألباني. أنا بقلد مين؟ الشيخ أصحاب. أنا بقلد مين؟ الشيخ مصطفى العلم. أنا بقلد مين؟ الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله، الشيخ الباني رحمه الله، الشيخ عبد الرحمن المعلم اليمان رحمه الله، الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، أي حد من الناس دي. الشيخ اللي أنت بتقول بيتكلم بحديث ضعيفة لا يقلد هؤلاء، وإنما يقلد الحافظ ابن حجر أو أبو زرع الراز اللي هو زين الدين العراقي رحمه الله، صاحب التفريد والإضاءة وصاحب تخريج إحياء علوم الدين، يقلد السخاوي، يقلد السيوطي، يقلد. فهو خد مقلد ليه غير المقلد انت خدت، فده ما يديليش الفرصة او الحق ان انا اهاجم الشيء او اطعن فيه. لما نيجي لاصول الفقه نتعلم الادب، لما نيجي نتكلم عن العلماء او مع العلماء. قال فان كان فانه اذا كان على بينة من علم اصول الفقه كان على بينة مما فعله امامه عند استنباطه الاحكام، وبذلك تطمئن نفسه الى مدرك امامه بالنسبة للحكم الذي قلده فيه. ليه هو قال الحكم ده؟ فهمت العملية. فيحمله ذلك على الطاعة والامتثال، ما يبقاش مقلد اعمى، لا ده مقلد فاهم. وتكون عنده القدرة التي تمكنه من الدفاع عن وجهة نظر امامه فيما استنبطه من الاحكام. اما يجي الشيخ يتكلم، فانا عارف الاصول الفقه، فيجي واحد يقول لي فلان ده مش الشيخ ده اللي قال كذا، اقول نعم ولم يقل ذلك عن هوى، وانما قال ذلك بناء على كيت وكيت وكيت. يبقى انا قدرت ان انا انصر شيخ من باب قوله صلى الله عليه وسلم من ذب عن عرض اخيه المسلم ذب الله عن وجهه النار يوم القيامه. يبقى انا انتصرت لشيخي بالحق وعرفت الاصول التي بنى عليها، كل ده بفضل دراسه علم اصول الفقه. فيحمل ذلك على الطاعه والامتثال، وتكون عنده القدره التي تمكنه من الدفاع عن وجهه نظره نظر امامه فيما استنبطه من الاحكام. كما ان معرفه هذا العلم تعين الانسان على معرفه العلماء باقدارهم، فيميز بين المجتهد وغيره. لما اسمع عن شيخ من المشايخ واحد يعني استاذ دكتور القاب كبيره كده وبيسال لو انا قلت لمراضي، واحد بيقول له انا قلت لزوجتي لو عملت كذا في الاطار بالثلاثة، فيشاور له ويقول له عملت لها كده، ويشاور له على ايدين اثنين السبابه والتي تليها اللي هي علامه النصر دي اللي هي علامه سبعه. ما علاقه لو خرجت في الاطار برسمه ايدك دي؟ قال له انت عملت لها كده وقلت لها كده اهو، شاور له بصوابعه كده، ما العلاقه بين هذا وذاك؟ طبعا في فتاوى ذات البلاوي، احنا في زمن العجائب الان، هتسمع فتاوى عديده. نيجي نبص على زي فتوى تبديع ختان المراه، لما قالوا ختان المراه بدعه. طب مين اللي قال الكلام ده؟ مالناش دعوه مين اللي قاله، من الاشخاص يعني اللي قال كده للعلماء القدماء من ايام النبي صلى الله عليه وسلم الى وقتنا هذا سنه 1431 من الهجره. عندنا النبي صلى الله عليه وسلم، بعد كده الخلفاء الاربعه، بعد كده الصحابه كلهم، بعد كده جيل التابعين وتابع التابعين والجيل الذي يليه والذي يليه، من يومها الى الان قرابه 14 قرن، يزيد على 14 قرن. 14 قرن قرابه 14 جيل. مفيش بني آدم في هذه الأجيال الأربعة عشر في 1430 سنة بني آدم منهم قال أن النقاب بدعة أو ختان النساء بدعة. لما يطلع واحد الآن ويقول النقاب بدعة، إيه الأصل اللي بنى عليه؟ إنما بنى على غير أصل أصلا. نيجي نقيس كل أصول الفقه، لم يكن عنده أصل في ذلك إلا كما قال ربنا في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليصدون عن سبيل الله ويأكلون أموال الناس بالباطل ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنعرف أن الأصل اللي بنى عليه أصل دنيوي ليس أصلا دينيا ولا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. كما أن معرفة هذا العلم تعين الإنسان على معرفة العلوم العلماء بأقدارهم، فيميز بين المجتهد وغيره، ومن يسأل في الأحكام ومن ليس كذلك. أنا لما أدرس أصول الفقه وأنا مقلد، لما أجي أسأل هعرف أنا أسأل مين؟ هليز من العلماء، أسأل فلان ولا أسأل فلان؟ ليه سألت فلان؟ بسبب إن أنا لقيته دارس علم أصول الفقه، بسبب إن أنا لقيته يرضي الله ورسوله، بسبب إن أنا لقيته يبني فتواه وفتاويه على قواعد أصولية، بسبب إن أنا لقيته ملتزم في المنهج. أسباب من خلال دراستي قدرت أحكم على العالم ده كيف يفتي وكيف يتكلم في دين الله عز وجل. وماذا يفعل إذا اختلفت أقوال العلماء إلى ذلك؟ أنا أقلد فلان وفلان وفلان، أهل العلم الأكابر الربانيين واختلفوا في مسألة من المسائل، مثلا زي مسألة البنوك بنك فيصل الإسلام، اختلف فيه العلماء لما مجلس الزلفة أقدر مجلس، هل أتبع العالم الفلاني والعالم الفلاني اللي قالوا بفيصل إسلامي، ولا أتبع العالم الفلاني والفلاني اللي قالوا بنك فيصل مش إسلامي؟ من خلال دراسة الأصول الفقه أقدر أميز كيف أجمع بين هاتين الفتوتين، أو كيف أقدم إحداهما على الأخرى، والاثنين عندي من أهل الحق والفضل. وماذا يفعل إذا اختلفت أقوال العلماء لدي؟ أخيرا، فإن علم أصول الفقه علم شرعي يتقرب بطلبه إلى الله، ويحتسب في تعلمه الأجر والثواب من الله تعالى. أنا حسن الفهم عن الله وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. ده كان مقدمات في الكتاب. بعد كده بنقدم بقى للمشايخ أو العلماء العالمان الجليلان اللي هنتناول كتابيهما بالشرح إن شاء الله، وهو الإمام الجويني وشارح كتابه جلال الدين المحلي رحمه الله. الإمام الجويني أولا، عاوزين بقى نشرح إيه اللي أنا قلته تاني في نقاط، قلنا أولا إنما الأعمال بالنيات، وحدد هدفك عشان أبو عبد الرحمن لو عاوز يكتب، حدد هدفك، ماذا تريد من دراسة هذا العلم؟ ومن كان ليس ومن لم يكن عنده هدف فلن يصل إلى شيء أبدا. المسألة الثانية، ما تريد؟ هل تريد أن تكون عالما ربانيا تقتدي بمن سبق من أهل الفضل والحق، أم الفائدة الأولى وكتبتهاش؟ الفائدة الأولى حديث إنما الأعمال بالنيات، حدد هدفك أو حددي هدفك. الفائدة الثانية، من تريد أو من تريد أن تكون؟ هل نريد أن نكون علماء ربانيين نتبع من سبقنا بإحسان ويتبعنا من يأتي بعدنا بإحسان؟ الناس ثلاثة، عالم رباني وهمج رعاع ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع وهمج رعاع. البذر الواشر الناشي حرب سيكون كذلك أفعل. قلنا الفائدة الأولى حديث إنما الأعمال بالنيات، وأننا ينبغي أن نحدد هدفنا. زي ما بنقول أنا مش عارف كل اللي معايا من القاهرة من عندنا من مصر ولا من خارج مصر. المهم نضرب مثال، أنا في المنصورة في محافظة الدقهلية وأريد أن أذهب إلى القاهرة، فواحد يقول لي أنت رايح فين؟ أقول له والله أنا نفسي وأمنية عيني أركب العربية أو أركب السيارة. لا، ركوب السيارة مش هدف، ركوب السيارة وسيلة إلى هدف. الهدف إن أنا أصل القاهرة. قال لك لا، مش هدفك توصل القاهرة، انت رايح القاهرة ايه اصلا؟ رايح القاهرة ايه اصلا؟ قال لك لا، انا منهم من لا يفهم عني، خلاص التزم بالعربية ان شاء الله، التزم بالعربية. رجل يريد ان يسافر الى القاهرة من الدقهلية، يريد ان يسافر الامارات من القاهرة جمهورية مصر العربية، فيقول انا اتمنى ان اركب الطائرة او اركب السيارة او القطار. نقول هذا ليس هدفا، الهدف ماذا تريد من هذا السفر؟ فيقول أريد أن أقضي حج بيتي الحرام، أو أريد أن أحج بيت الله، أو أعتمر لقوله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار قبث الحديد. يبقى ده اسمه إيه؟ هدف، تحديد الهدف. لماذا أتزوج؟ لماذا أنجب؟ قال عمر رضي الله عنه: إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله من صلبي من يوحده ولا يشرك به شيئا. لماذا نقاتل عدونا؟ نبتغي إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، دي أهداف. فإحنا بنتعلم أصول الفقه والفقه والحديث والعقيدة والنحو والتجويد، لماذا؟ الهدف هو أن نرضي الله عز وجل، أن نرضي الله عز وجل. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، أعوذ بك من علم لا ينفع، إلى آخره. المسألة.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت موجود الآن أعلم إن شاء الله موجود. تقريبا حصل تهنيك أو نحو ذلك عندي يعني، الله المستعان. نعم شو تقول؟ نعم جزاك الله خير. تقريبا احنا وصلنا عند ترجمة الجوين، لم يسمع أحد منها شيء. معذرة. قال الإمام الجويني اسمه ونسب، هو إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري. والجويني نسبة إلى قرية يقال لها جوين، وهي القرية التي ولد فيها والده وتعلم فيها، وهي على الطريق من بسطام إلى نيسابور من بلاد ما وراء النهر. كنيته ولقب، كنيته أبو المعالي، ولقب بإمام الحرمين رحمه الله لأنه أقام مكة والمدينة مجاورا لبيت الله الحرام يدرس ويعلم ويناظر، فلقب بذلك. وقيل لقب به لأنه قد صار إليه الإفتاء فأصبح مفتي الحرمين كما لقب بضياء الدين رحمه الله. مولده، ولد أبو المعالي الجويني رحمه الله ولد ليلة الأربعاء 12 من شهر المحرم سنة 1409، سنة 419 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، في قرية يقال لها بشتقال، وهي قرية بقرب نيسابور. رابعا نشأته وثقافته وطلبه للعلم. نشأ رحمه الله في بيت علم وفضل. أنا مش عايز أقف مع الترجمة، لا أريد أن أقف مع الترجمة، ولكن أضطر لذلك اضطرارا يعني، ومن أجل الفائدة. نشأ في بيت علم وفضل. كثير من علمائنا الأجلاء رحمه الله تجد في ترجمته أنه نشأ في بيت علم وفضل، كابن تيمية وابن القيم، كثير 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 من العلماء نشأ في بيت علم وفضل. ونحن إلا من رحم ربنا عز وجل نشأنا في بيئات مختلفة قد تكون بعيدة كليا أو جزئيا عن الاستقامة على كتاب الله وسنة نبيه، أو الالتزام بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ما الهدف؟ ما العلاج؟ العلاج أن نتسبب نحن ومع عبد الرحمن ومع عمار ومع عبد الرحمن ومؤوابه كل إخواننا مسلمين، أن نستعين بالله عز وجل لننشئ بيئة ربانية، نحن ننشئ بيئة إيمانية، إن كل رجل وامرأة فينا، كل شاب وشابة يكون في بيته بيئة إيمانية، لنسمع من جديد عن فلان الذي تخرج من بيت علم وفضل، عن فلان الذي ربته أمه الأرملة أو المطلقة فأحسنت تربيته، عن فلان الذي رباه والده ووالدته أحسن تربية مع أنهما كان أميين، يعني ممكن يقول الوالد والوالدة لا يقرأان ولا يكتبان، أنهما أحسن تربية أولادهم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فنشأ رحمه الله في بيت علم وفضل، فكان أبوه كما قال عنه السبكي في طبقات الشافعية، قال عن أبيه كان أوحد زمان معرفة وعلما وزهدا، له المعرفة التامة بالفقه وأصول والنحو والأدب، بنى له الوزير نظام الملك مدرسة سماها النظامية، فخطر بها ووعظ ودرس، وتفقه الابن على أبيه كما يقول مثل المصري ابن الوز عوان، وتفقه الابن على أبيه فأخذ منه الفقه وأصوله والأدب والنحو، ثم أخذ عن علماء بلده، وأخذ الفقه عن القاضي حسين من الشافعية، وانتقل إلى بغداد في سنة 446 من الهجرة، وهي وقتها عامرة بالعلم والعلماء. نسأل الله أن يرد بغداد وبلاد المسلمين إلى المسلمين مردا جميلا، اللهم آمين. نعم أبو عبد الرحمن، أنا المقدمة أنا لسه هقول بسلوب في الكتاب، إن أنا لا أعتمد الكتاب اللي معايا بس، أنا يعني قد تلاحظون في معقول الوقت إن شاء الله إن تيسر الأمر يعني، هتلاحظوا إن أنا عندي إسهاب، يعني عندي نوع إسهاب، الهدف منه إن أنا أعدي على كل كلمة آخذ منها الفائدة إن شاء الله والعبرة. وأنا لا أعتمد على كتاب واحد. والكتاب اللي معايا أنا قلت وأبررت في البداية، قلت الكتاب اللي معايا طبعا اسمها أوضح العبارات في شرح المحلي مع الورقات، داري الدكتور محمد يوسف علماء الأصل معناك تعرف، فهو عمل كتاب أوضح العبارات في شرح المحلي مع الورقات. فأنا أعجبني الكتاب في هو نفس المحل، بس الشيخ الدكتور محمد يوسفي له تعليقات جيدة على هذا الكتاب فأنا قدمت فيه. الكتاب متوافر في السوق لمن أراد شراءه، ومتوافر إن شاء الله على النت إن بحثتم عنه، اسمه أوضح العبارات في شرح المحلي مع الورقات. والمرة القادمة واللي بعدها قد تجدون كلاما من غير موجود في الكتاب المرة، فأنا أنبه أنا أنبه. ماشي حاضر، هيكون على النت بإذن الله. نجأ رحمه الله قال: فأخذ منه الفقه وأصوله والأدب والنحو، ثم أخذ عن علماء بلده، وأخذ الفقه عن القاضي حسين بن الشافعي، وانتقل إلى بغداد سنة 446، وهي وقتها عامرة بالعلم والعلماء، فداع عصيته. ثم رحل إلى الحجاز بعد ذلك، وقد اكتملت آلته وعدته في الفقه، ولذلك لما ذهب إلى الحرمين تصدى للإفتاء والتدريس. تميز الجويني رحمه الله بالتواضع وبذكاء عظيم وأدب جم، ذكاء عظيم وأدب جم، كما يقول هو الجويني برضه رحمه الله أو الغزالي، أبو حامد الغزالي الجويني، قال: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص ومصاحبة أستاذي وطول زمان وبلغة وافتقار ومصاحبة أستاذ. إن كان الجوني يتمتع بذكاء، وعندنا يعني أهل الباطل يبحثون عن الذكي، قصة غلام الملك اللي هو قصة أصحاب الأخدود. قال الساحر للملك: ائتني بغلام ذكي، في بعض الروايات بغلام ذكي أو لبيب، أعلمه السحر. فأهل الباطل يبحثون عن الذكي ليلبسونه باطلا ليكون داعية إليه من بعده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالعلم الشرعي يحتاج إلى ذكاء، يحتاج إلى تركيز، ويحتاج إلى افتقار. إن أنا أكون متعلم العلم وأنا حاسس فعلا إن أنا مفتقر إليه، إن أنا محتاجه، إنه يعود علي بالنفع. قال: فكان يمتاز بالتواضع وبذكاء عظيم وأدب جم، مع صبر ودأب في طلب العلم. ولذلك قال عنه السبكي في طبقات الشافعية: اجتهد ولم يقبل بالتقليد. إن الجويني كان عالما مجتهدا ولم يكن مقلدا، يعني بدأ أولا في مذهب الشافعية مقلدا، ثم في مذهب الشافعية، ثم أفضى أمره إلى أنه كان يخالف الشافعية في كثير من المسائل الفقهية، زي ابن تيمية، ابن تيمية مذهب حنبلي، ابن القيم حنبلي، ومع ذلك كان يخالفان المذهب الحنبلي في كثير من المسائل. والنووي رحمه الله شافعي المذهب، كان يخالف الشافعية في كثير من المسائل وغيره كثير، فكانت العبرة عندهم بالدليل لا بالمذهب رحمه الله. وهكذا قال أصحاب المذاهب المعتبرون الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد رحمه الله على الجميع، قال: إذا صح الحديث فهو منتهي، ذلك لأنه قد اكتملت آلاته فصار أهلا لأن ينظر في الأحكام بنفسه، فكان كثيرا ما يختار خلاف المذهب. شيوخ الجويني رحمه الله: تلقى إمام الحرمين على عدد من أهل العلم، من أشهرهم والده رحمه الله المتوفى سنة 438 من الهجرة، فقد أخذ عنه الفقه وأصول الفقه والتفسير وغيرها من العلوم. ثانيا أبو القاسم، من شيوخه أبو القاسم عبد الجبار بن علي المعروف بالإسكاف، والإسكاف الإسكاف اللي هي مهنة الخفاف، اللي هو بيصنع الخفاف، بيصنع النعال، ده اسمه إسكافي، أو الإسكافي نسبة إلى بلدة من نواحي النهروان، على المعروف بن علي المعروف بالإسكافي الإصفرايني، له ترجمة في سير أعلام النبلاء، ترجمة مقتضبة، ترجمة مختصرة. ومن شيوخ أبو علي أبو عبد الله الخبازي محمد بن علي النيسابوري، والحافظ أبو نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد الله، أو العالم الأصبهاني صاحب كتاب تاريخ أصبهان طبقات أصبهان أو طبقات المحدثين بأصبهان وصاحب كتاب تتلمذ على إمام الحرمين عدد كبير من التلاميذ من أشهرهم حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي. إذا كان شيخه أبو نعيم الأصبهاني معروف وكان من تلامذته الإمام الغزالي ومن تلاميذه عبد الغافر ابن إسماعيل النيسابوري. سادسا منزلة، كان إمام الحرمين رفيع المنزلة بين العلماء لشخصيته الفذة وعلمه الواسع، وقد أفاض العلماء في الثناء عليه. قال أبو سعد السمعاني صاحب كتاب الأنساب، صاحب كتاب الأنساب للسمعاني، كتاب الأنساب صاحبه أبو سعد السمعاني، يقول كان أبو المعالي إمام الأئمة على الإطلاق مجمعا على إمامته، وشرقا وغربا لم ترى العيون مثله، يعني في زمان شرقا وغربا لم ترى العيون مثله رحمه الله. قال أبو الحسن الباخرزي في حقه قال الفقه فقه الشافعي، يعني فقه الجويني كان فقه الشافعي، والأدب أدب الأصمعي، وفي الوعظ الحسن البصري، وكيفما هو فهو إمام كل إمام، وكيفما فهو إمام كل إمام، والمستعلى بهمته على كل همام، والفائز بالظفر على إرغام كل غرام. إن تصدر الفقه فالمزني من مزنته، يعني المزني من أئمة الشافعية الكبار، المزني ده واحد من الطار بتوعه، يقصد يعني في سعة علم الجويني. وإذا تكلم فالأشعري شعرة من وفاته، طبعا الأشعري أبو الحسن الأشعري الذي أسس مذهب الأشاعرة ثم تاب ورجع إلى مذهب أهل السنة رحمه الله، وصنف في آخر حياته كتاب الديانة عن الإيمان على أصول الديانة رحمه الله، ورجع فيه إلى مذهب أهل السنة جماعة. أبو الحسن الأشعري ده كان بليغ جدا جدا في الكلام، فيقول أن الجويني إذا تكلم فالأشعري شعر من وفاته. وقال أبو إسحاق الشيرازي تمتعوا بهذا الإمام فإنه نزهة هذا الزمان، يعني إمام الحرمين، وكان يقول له أنت اليوم إمام الأئمة. وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصبوني، وقد سمع كلام إمام الحرمين في بعض المحافل بعض المواضع مسجد أو نحو ذلك، فقال صرف الله المكاري عن هذا الإمام فهو اليوم قرة عين الإسلام والذاب عنه بحسن الكلام. وقال الحافظ عبد الغافر الفارسي قال إمام الحرمين فخر الإسلام، إمام الأئمة على الإطلاق، حبر الشريعة المجمع على إمامته شرقا وغربا، المقر بفضله الصراط والحداة عجما وعربا، من لم ترى العيون مثله قبله رحمة الله عليه. دي مكانة إمام الجويني عند العلماء. سابعا مصنفاته، ألف رحمه الله وصنف في علوم كثيرة، وشارك في علوم نافعة مفيدة في العقيدة والفقه وسائر العلوم. فله في العقيدة الإرشاد إلى قواطع الأدلة وأصول الاعتقاد، الإرشاد إلى قواطع الأدلة وأصول الاعتقاد، وله كتاب لمع الأدلة في قواعد أهل السنة، لمع الأدلة في قواعد أهل السنة، وله كتاب العقيدة النظامية. وطبعا الجويني لم يكن على عقيدة أهل السنة الجماعة، وإنما كان على العقيدة الأشعرية، ولكنه مات وقال أنا أموت على عقائد عجائز نيسابور، أموت على عقائد عجائز ميسابور، يعني أموت على عقيدة جدي وجدتك اللي هو الدين الفطري السليم الذي لم يدخل عليه الخلل والعجمة واللحن والكلام. وفي كتاب العقيدة النظامية انتصر في مواطن منها لمذهب السلف، ومال في مواطن لمذهب المفوضة في الصفات. يعني أتكلم كلام سريع في المسألة دي. الصفات العلماء أهل السنة والجماعة يقولون في أسماء الله وصفاته أملوها كما جاءت. أملوها كما جاءت كثير من الناس يفهمها خطأ، لأن المفوضة غير أهل السنة والجماعة. المفوضة يقولون أملوها كما جاءت، وأهل السنة والجماعة يقولون في أسماء وصفات أملوها كما جاءت، ولكن التفويض عند أهل السنة غير التفويض عند المفوضة. التفويض عند أهل السنة والجماعة يقصدون أملوها كما جاءت، أي بالإيمان بالاسم والصفة وتفويض الكيفية إلى الله، كما قال مالك رحمه الله، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، ولم يكن الكيف معلوم، فالكيف ثابت، الله عز وجل يستوي على عرشه بكيفية معينة لا يعلمها إلا الله، ولكن بالنسبة لنا الكيف مجهول، لا نعلم أي هذه الكيفية. الله يسمع ويرى ويرضى ويغضب ويحب ويكره ويغار وينزل ويستوي، هذه الصفات، وله وجه ويد إلى آخر الصفات الثابتة في القرآن والسنة، لكن نحن نؤمن بها ونؤمن بمعناها، ولكن نفوض الكيفية إلى الله عز وجل، فنقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقول كل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك. نقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف خبير. أما المفوضة، جماعة المفوضة، فهم يفوضون المعنى والصفر، يعني يقولون الله استوى، عديها زي ما هي. يعني ايه عديها زي ما هي؟ يعني لا نؤمن بأن الله يستوي ولا نثبت لله صفة الاستواء والكلام. فالتفويض عند أهل السنة يختلف عن التفويض عند المفوضة. فالجواب رحمه الله معنى في المواطن اللي بدأت المفوضة في الصفات، اللي هو تفويض المعنى والكيف، مش تفويض أهل السنة اللي هو تفويض الكيف بس. وكان ذلك في آخر حياته ورجع فيها عن كثير من تأويلاته وأشعرياته، وكان آخر ما ألف في العقيدة، وقد بلغت مبلغا كبيرا من انتشار والصيد، حتى إن شروحها بلغت 20 شرحا. نحن عرفنا أن أبو المعالي الجويني لم يكن رحمه الله على منهج أهل السنة والجماعة في حياته وفي العقيدة، ولكن مات على هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة. وله في الفقه وأصول الفقه نهاية المطلب في دراية المذهب، وهو الكتب الشافعية المهمة، وله كتاب البرهان في أصول الفقه، وله كتاب التلخيص في أصول الفقه، وله كتاب الورقات في أصول الفقه، وهو كتابنا المعني، وله مغيث الخلق في ترجيح القول الحق، والكفاية في الجدل، وكتاب الأساليب، وكتاب العمد. ثامنا وأخيرا وفاتحا، توفي رحمه الله في ليلة الأربعاء 25 من ربيع الآخر 78، فيكون قد عمر 59 سنة رحمه الله رحمة واسعة، ودفن في داره بنيسابور، وصلى عليه ابنه أبو القاسم، وأغلقت الأسواق يوم موته، أسواق اتقفلت، وكانت تلامذته يومئذ قريبا من 400 رحمة الله عليه. دي ترجمة الجويني صاحب كتاب الورقات، ذلك الكتاب المبارك. طولت يا عبد الرحمن ولا ايه؟ ثانيا ترجمة الإمام المحلي جلال الدين المحلي، أولا اسمه ونسبه، هو محمد ابن أحمد ابن محمد المحلي المصري، المصري نسبة إلى بلدنا مصر، والمحلي نسبة إلى بلدة عندنا تسمى المحل الكبرى، وهي تابعة لمحافظة الغربية اللي فيها يعني تتطور عاصمة الغربية طنطا، طبعا طنطا نار على علم مشهورة في العالم، وهو منسوب إلى المحلة الكبرى وهي مدينة مشهورة في محافظة الغربية بمصر. بقول لك طولت كفاية ولا أكتفي يعني، ولا أكمل ترجمة جلال الدين المحلي، ولا أكمل في ترجمة جلال الدين المحلي وأتكلم عن شروح الورقات كتب اللي شرحته فقط. فهو محمد بن أحمد بن محمد المحلي المصري، وهو منسوب إلى المحلة الكبرى وهي مدينة مشهورة في محافظة الغربية بمصر. ثانيا لقبه وكنيته، يعرف بالجلال المحلي، يعرف بالجلال المحلي، أو جلال الدين المحلي ويكنى بأبي عبد الله. ولد في مستهل شوال سنة 91 و700 في القاهرة، سنة 791 في القاهرة، وكان من أكرام السيوخ أو من شيوخ السيوخ جلال الدين السيوخ. رابعا نشأته وثقافته وطلبه للعلم. نشأ في القاهرة وقرأ بها القرآن واشتغل بعلوم كثيرة. عرف رحمه الله بحدة الذكاء وقوة الفهم. ركز معاه، كان ذكي جدا وعنده فهم قوي جدا، رزق من الله وهبة. ومع ذلك ما كان يحفظ شيئا مع شدة الذكاء وقوة فهمه، إلا أنه لم يكن من الحفظ. قال عنه بعض معاصريه من أهل العلم: إن ذهنه يثقب الماس. ذهنه من حجة الذكاء يثقب الماس، يعني يخرم الناس. وقال عن نفسه: إن فهمي لا يقبل الخطأ. ومع هذا لم يكن عنده ملكة في الحفظ، حتى إنه أرغم نفسه ذات مرة على حفظ بعض الكراريس في العلم، فامتلأ بدنه حرارة وأصابته الحمى بسبب محاولة وما كان يحفظ القرآن الكريم. وهذا وقع لبعض أهل العلم ممن استعصت عليهم بعض العلوم، وإن كانوا قد ضرعوا في علوم أخرى. ممكن تلاقي عالم جليل القدر عظيم النفع درب في كل علم بسهل، ويأتي على بعض العلوم الشرعية كعلم المواريث أو علم أصول الفقه أو بعض العلوم، ولكنه لا يستطيع أن يتكلم هل ليس فتحا فيه، فهذا رزق من الله. كما انه لا يقال يا فقير او يقول له روح يا ابوك مات، لا يعير احدنا بالمصائب، فهذا رزق من الله. اذا ابتلي العبد بحب، اذا انعم الله عز وجل على العبد بحب الناس مثلا او بالبركه في العلم الشرعي والدعوه الى الله، ولكنه حرمه جل جلاله بحكمته سبحانه وتعالى، حرمه مثلا من نعمه الرزق. يعني الرزق، رزق المال اقصد، ليس وافرا معه، ما هوش سهل، ما هوش مبسوط، بل يعيش بالكاد. هذا رزق من الله. اذا اعطاه كذا وكذا وكذا من الارزاق ومنعه رزق الولد، هذا رزق من الله. ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها، ان ذلك على الله يسير، لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. اللي راح منك او اللي راح عنك ومنع عنك، هذا بحكمة الله عز وجل، لا تحزن عليه ولا تفرح بما اتاكم، يعني لا تفتخر ولا تتكبر على غيرك بما اتاك الله. فنحن في قبضة الملك جل جلاله، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير سبحانه وتعالى، انه على كل شيء قدير. فالامام جلال الدين المحلي منع رزق الحفظ مع إعطائه رزق حجة الذكاء وقوة الفهم رحمه الله. ومنهم السيوط رحمه الله عالج علم المنطق، يعني كان يجيد العلوم ولكنه في علم المنطق كان مش قادر يفهمه ومش قادر يستوعبه، فحاول أن يفهمه في يوم من الأيام، فامتلأ بدنه حرارة وأصيب بالحمى أيضا بسبب معاناة بمعانيها، وناله من ذلك تعب شديد، فألف حاشية على كتاب نقد المنطق لشيخ الإسلام تيمية ينتصر فيها لحرمة تعلم المنطق، عشان ما يعرفش يتعلم المنطق أفتى بحرمته. وعليه فالإمام المحلي رحمه الله تعالى مع شدة فهمه وحدة ذكائه لم يكن حافظا. ونقول هذا لا لننال منه، مش بننقص من قدر الشيخ رحمه الله، فقد عرف قدره، ولكن نقوله ونذكره لئلا يمل طالب العلم. انا اذكر ايام كنا نحضر مع شيخ من الشيخ علي ابراهيم حشيش المحدثي مصر، حضرنا معه فتره زمنيه طويله، انا ظللت سنه كامله احضر مع الشيخ ولا افهم منه شيء، ولكن انا مصر ان احضر مع الشيخ، لان الشيخ كان يتكلم في توحيد الاسماء والصفات وكان يصطحبوني بعد الخطبه، فلا استطيع ان افهم، ومع ذلك اصررت على ذلك حتى رزق الله الفهم بعد سنة كاملة. والله سنة كاملة متواصلة بعدها وضفت فهم علم توحيد الأسماء والصفات والعقيدة بنحو ما كان يدرس الشيخ حفظه الله، وهذا جزاء الصبر. يقول علماؤنا بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فمش معنى أن حضر درس أو درسين في أصول الفقه أو في العقيدة أو في اللغة أو في كذا أو في كذا فلم أفهم إن أنا أمل وأقول ما فيش مني رجع وأنا مش هيجي مني فائدة ثم أنقص على عقلي وأرجع إلى الوراء. لا، علي أن أصبر وأن أستعين بالله عز وجل وأن أقول كما أو أفعل كما كان يفعل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. كان شيخ الإسلام تيمية إذا أشكلت عليه مسألة أو استعصى فهمها عليه خرج إلى التراب ووضع ومرغ وجهه في الأرض وقال يا معلم داود علمني ويا مفهم سليمان فهمني. وكان أيضا إذا استعجم عليه مسألة جعل يستغفر الله عز وجل استغفارا طويلا حتى يفتح الله عليه. فالاستغفار والمحافظة والصبر والاجتهاد ينال به العبد بإذن الله عز وجل ما يريد. فلكن نقول هو نفطر لأن يمل طالب العلم، فإذا فاته مثلا حفظ كتاب الله عز وجل أو كانت ملكته في الحفظ ضعيفة فإن الله تعالى يفتح على من يشاء من عباده. فقد يؤتى الإنسان فهما في كتاب الله تعالى كما أوتي جلال الدين محمد فأنتج تفسيره المعروف بتفسير الجلالين. تفسير الجلالين كتاب مجلد واحد مشهور في بلاد المسلمين. الجلالين اللي هو جلال الدين المحلي وتلميذه اللي كملوا بعد منه جلال الدين السيوطي رحمه الله. خامسا شيوخ وتلاميذ. شيوخ جلال الدين المحلي سراج الدين بن المرقل، سراج الدين البرقيني. سراج الدين البرقيني اللي هو من مشايخ الحافظ ابن حجر. يعني معنى ذلك ان جلال الدين المحلي كان من اقران الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب كتاب فتح الباب. ان سراج الدين البرقيني كان شيخ الحافظ ابن حجر وشيخ جلال الدين المحلي، واظن ان هو حمى الحافظ ابن حجر الذي كان يذكره الحافظ ابن حجر فيقول وقال شيخنا شيخ الإسلام والمسلمين، يقصد البرقيني رحمه الله. ومن شيوخ أيضا من شيوخ جلال الدين المحلي برهان الدين إبراهيم الأبناسي وعز الدين ابن جماعة وشمس الدين ابن الجزري والحافظ ابن حجر العسقلاني. يبقى الحافظ ابن حجر العسقلاني كان من شيوخه وكان من أقرانه أيضا لأن هم الاثنين تتلمذوا على إيد البرقيني. زي ابن القيم. ابن القيم وابن كثير كانوا من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن كثير كان من تلامذة ابن القيم أيضا. تلاميذه تتلمذ على جلال الدين المحلي عدد كبير من التلاميذ، منهم جلال الدين السيوطي وشمس الدين السخاوي. جلال الدين السيوطي وشمس الدين السخاوي رحمه الله. جلال الدين السيوطي من أسيوط من مصر، والسخاوي من سخا من كفر الشيخ. ويوسف بن شاهين العلائي صدق الحافظ ابن حجر. صدق الحافظ ابن حجر يعني ابن ابنه أو ابن بنته. ومحمد بن عبد الله ابن قاضي عجلون. ايه موضوع ده؟ بس ولا موضوع ايه يا ابو الرحمن؟ لا عليك؟ ماشي. محمد بن عبد الله بن قاضي عجلون ومحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن البلقيني. سادسا منزلته، واخلاقه. اتصف جلال الدين المحلي رحمه الله بصفات العلماء العاملين، فكان مهادا وقورا عليه سيمة خير، وقد اعتبره تلميذ السخاوي من الاولياء الصالحين في كتابه الضوء اللامع. وكان رجاعا، كان جلال الدين السيوطي كان رجاعا الى الحق، اذا سمع الحق رجع اليه. اذا ظهر له الصواب على لسان من كان رجع اليه لشده تحرزه. وكان زاهدا في المناصب، فقد عرض عليه القضاء بعد وفاه الحافظ ابن حجر فابى، وقال للسلطان اني عاجز عن تولي هذا المنصب. وكان يقول لاصحابه انه لا طاقه لي على النار، ما اقدرش على المرء، نسال الله العفو والعافيه. قال السخاوي رحمه الله وكان إماما علامة محققا نظارا مفرط الذكاء صحيح الذهن. ما شاء الله. إما السيرة قال إبراهيم عليه السلام اجعل لي لسان صدق في الآخرين، يذكر فلان فيقول وكان كذابا، بل يقال عن راوي أبواه وكان إماما. تجتهد أن تكون سيرتك وسيرتك بعد موتك وموتك أن تكون السيرة حسنة طيبة. نسأل الله عز وجل أن يجعل لنا لسان صدق في الآخرين. قال السيوطي رحمه الله وكان غرة هذا العصر في سلوك طريق السلف، يعني كان عقيدته عقيدة السلف، على قدم من الصلاح والورع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يواجه بذلك الضلل والحكام ويأتون إليه فلا يلتفت إليهم ولا يأذن لهم بالدخول عليه. وقال ابن العباد الحنبلي جلال الدين محمد المحلي الشافعي تفتازان العرب الإمام العلامة، برع في الفنون فقها وكلاما وأصولا ونحوا ومنطقا. وقال محمد بن إياس الحنفي وكان عالما فاضلا بارعا في العلوم لينا خيرا عارفا بالفقه سابعا مصنفاته. صنف تفسير القرآن الكريم من أول سورة الكهف إلى آخر القرآن الكريم، والباقي كمله جلال الدين السيوطي. ألف شرح جمع الجوامع في أصول الفقه لتاج الدين عبد الوهاب ابن السبكي، وشرح كتاب ورقات إمام الحرمين وهو كتابنا هذا. شرح منهاج الإمام النووي في الفقه الشافعي وسماه كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين، وشرح مختصر التنبيه في فروع الشافعية لأبي إسحاق الشافعي، وشرح تسهيل الفوائد في النحو وغيرها من التأليف النافعة المفيدة. ثامنا وفاته، تعلل يعني أصيب بعلة رحمه الله في منتصف رمضان إلى أن توفاه الله تعالى، وذلك يوم السبت أول المحرم سنة 64 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وصلي عليه في باب النصر في مشهد حافل، ودفن بالقرافة القريبة من باب النصر بالقاهرة رحمه الله رحمة واسعة. أخيرا آخر مسألة وسريعة يعني مش هتاخد وقت إن شاء الله، أشهر شروح متن الورقات. متن الورقات كان من الكتب المباركة في أصول الفقه، شرحه أناس كثيرون بفضل الله عز وجل وكتب الله له القبول، حتى إن الشروح والحواشي التي كلفت على كتاب الورقات طاقت 30 كتاب شرح وحاشية، الكلام ده أيام زمان. أما اليوم فتستعصى على العد، يعني لا يستطيع أحد أن يعد الشروح والحواشي على هذا الكتاب المبارك. ومن أشهر تلك الشروح القديمة شرح تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم الفزاري المعروف بابن الفركاح الشافعي، وكتاب محمد بن عثمان بن علي المرديني المسمى أنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات، وكتاب تسهيل الطرقات لنظم الورقات وهو نظم ليحيى بن موسى بن رمضان العمريطي، وكتاب أحمد بن محمد التلمسان المسمى غاية المراد في شرح مقدمة الإمام، وكتاب محمد بن محمد الرعيني المعروف بالحطاب واسمه قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين، وكتاب شرح شهاب الدين أحمد الرملي اسمه غاية المأمول في شرح ورقات الأصول، وكتاب أحمد بن قاسم العبادي أو العبادي اسمه شرح الورقات الكبير، وكتاب إبراهيم بن الملا الحنفي المسمى جامع المتفرقات من فوائد الورقات، وكتاب محمد المرابط المالكي المسمى المعارج المرتقات إلى معاني الورقات، وكتاب جلال الدين المحلي وهو الذي معنا في هذا الكتاب، وكتاب التنقيحات تقريبا اسمه التحقيقات والتنقيحات على الورقات للشيخ مشهور ابن حسن آل سلمان، وهو فيما أظن من آخر الكتب من الكتب الشارحة لهذا الكتاب المبارك كتاب الورقات، وقد بلغ شرح الشيخ مشهور 767 صفحة تقريبا، 767 صفحة، ومن الشروح الوافرة. منهجنا في الدراسة بإذن الله عز وجل من اللقاء القادم إن تيسر الأمر هنتكلم عن هنخش في الكتاب ونبدأ في الكتاب بإذن الله عز وجل، وسيكون الشرح يسبقه تحضير، يعني حضراتكم تقرؤون الجزء الأول من الكتاب اللي هو تعريفات أصول الفقه باعتبار مركبا إضافيا وباعتبار جزئيه الكلام ده، نقرأه ونقرأ الفصل الذي يليه قراءة متأنية، ثم بفضل الله عز وجل أنا أعد المادة من أكثر من كتاب، أعد المادة من أكثر من كتاب، وبفضل الله أنا أشرح العلوم الشرعية منذ أكثر من 12 سنة أدرس العلوم الشرعية بفضل الله عز وجل الذي منها علم أصول الفقه. علم أصول الفقه زي أي علم سهل جدا، ولكن على من يسره الله عليه. علم أصول الفقه علم يسير على من يسره الله عليه، وبفضل الله عز وجل من أسلوب في الشرح اللي أنا ألجأ إلى كثير من الأمثلة، يعني أضرب على المسألة الواحدة مثال واثنين وثلاثة، وقد أصل إلى 10 أمثلة حتى يفهم عنه، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباري قال إن التشبيه بالمحسوسات أوقع في أذن السامع، إن التشبيه بالمحسوسات أوقع في أذن السامع، فكلما ضرب مثال كلما اتضحت المسألة اتضحت القاعدة أكثر للمستمع الكريم. وأي اعتراض أو أي تعليق أو أي استدراك علي أنا على استعداد تام له بفضل الله عز وجل. وسامحوني على تقطع الصوت فهذا بسبب ذنوبنا، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا الذنوب وأن يجعلنا وإياكم من الصادقين المخلصين الصالحين، وأسألكم بالله أن تنسوني من دعائكم بظهر الغيب أن يجعلني الله وأهلي من الصالحين، وأنا أدعو لكم جميعا بإذن الله عز وجل، نسأل الله أن يجعل ما كناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتابا إلى يوم القدوم إليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. لو في تعليق أو شيء أنا في الانتظار إن شاء الله. بإذن الله عز وجل يعني النسخة سأبحث عنها وأكلف من يبحث عنها على النت بإذن الله عز وجل ثم أخبركم عنها بإذن الله. وجزاكم مثله. سيكون بإذن الله الانتهاء قبل العاشرة بإذن الله عز وجل ونستقبل الأسئلة. لو ما فيش كم سعر الكتاب بمصر؟ والله أنا اشتريته أمس ولا أعلم سعره، يعني ما أخذتش بالي من السعر، لكن أخبركم بإذن الله عز وجل. على العموم في أسئلة قبل الانصراف أم أبصرك مشكورا؟ ذكرت الفائدة الأولى اللي هي حديث إنما الأعمال بالنيات حديث صحيح، وقلت أنه يجب علينا أن نحدد الهدف، أن نحدد الهدف، والهدف لا يكون في دراسة العلم الشرعي فحسب، وإنما في كل صغيرة وكبيرة في حياة المرء منا يجب علينا أن يجب عليه أن يحدد ماذا يريد، ماذا يريد بالنسبة للمجتهد. نعم. كنا بالنسبة للمجتهد المقارنة الترقي الترقي إلى مرتبة تحصيل القدرة على استنباط الأحكام الشرعية. الفائدة الأولى من فوائد علم أصول الفقه للمجتهد الترقي إلى مرتبة تحصيل القدرة على استنباط الأحكام الشرعية، يعني علم أصول الفقه يرقي أو يرقي، فإن المجتهد بغير علم أصول الفقه يتصرف أو يأخذ الأحكام أخذا عشوائيا غير ضوابط يسير عليه،